ظن بربك خيرا يا عبد الله ما سيضيعك هذا القلب. والله لو أصلحناه ما ستضيع أبدا. لو اجتمع عليك من في الأرض جميعا وكبلوك ستضيع. من يضيعك؟ من إذا حفظك الله من يضيعك؟ لكن إذا ضيعك الله من يحفظك؟ والله لو عقدوا كذا كذا مجلس في مجلس كذا وكذا ما ينفعك، وقد ضيعك الله أنت ضائع. إذا ضيعك الله في الذنوب والمعاصي عصيته فضيع من يحفظك؟ إي والله ما سيضيعنا الله إذا أقبلنا عليه سبحانه. وله حكمة، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كم لله من حكم، آيات الله الكونية والشرعية تدل على هذا. تأمل يا رعاك الله إلى آيات الله الكونية تجدها واضحة وعلامات بارزة ذكرت لنا في الكتاب والسنة. الخير قادم والأمور طيبة لو لم يكن إلا بالموت على السنة. وماذا نرجو؟ إن مت على السنة أنت في خير. والله لو سلقوه كشف أنت في خير. أهم شيء ادعو الله أن تموت على الكتاب والسنة. هذا هو الخير. ما زال الخير بإذن الله قادم، هذا ظننا بالله. ما سيضيع الله عز وجل أولياءه، ولا سيضيع الله هذا البلد الطيب. إنما هو ابتلاء، إنما هو ابتلاء، إنما هو ابتلاء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسوق إخوانكم أهل السنة والجماعة في تعز أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي لأخينا الداعية إلى الله يحيى الأنسي حفظه الله ورعاه، وهي ضمن سلسلة المحاضرات السلفية الأسبوعية، والتي تقام في كل يوم جمعة بين مغرب وعشاء في مسجد السقاء في محافظة تعز. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي يسر لنا هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا تتيسر مثل هذه المجالس في هذه الأزمنة وفي غيرها بتوفيق الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، فهو المتفضل وهو الذي ينعم على عباده سبحانه. وما هنالك نعمة البتة كنعمة الإسلام ومذاكرة الإسلام، والله ما هنالك نعمة تساوي هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة مذاكرة الإسلام والتفقه في الإسلام خير نعمة. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة بتمام دينك، ونقصان النعمة بنقصان دينك يا عبد الله. فنحمد الله على تيسيره وفضله وامتنانه، وشكر الله لكم على هذا الحضور الطيب حرصا على الحسنات وتكفير السيئات والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الظن بكل من حضر مثل هذه المجالس. أيها المسلمون، نتذاكر في هذه الدقائق اليسيرة أمرا نحن في أمس الحاجة له، بالذات أنه مناسب في وقته، وأحسن الطب وأفضله، بل هو الطب الصحيح، ما كان موافق للجرح والألم. أيها المسلمون، صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. ما أعظم هذا الحديث وما أجمله وما أحسن وأعظم التفكر فيه والتفقه في هذا الحديث. ما أنزل الله من داء، أي داء، في جسدك في روحك، كان داء كبير أو صغير، كل داء أنزله الله عز وجل في هذه الأرض أنزل له دواء. والعلة في آخر الحديث، والفائدة تؤخذ من آخر الحديث. علمه من علمه وجهله من جهله. فما دام أن الله هو الذي نزل الداء، قد بين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نزل الدواء، وبين في آخر حديثه أن من علم الدواء نفعه الله عز وجل في دائه وعافاه، ومن جهل الدواء يستمر في مرضه. فما بقي إلا أن نحرص جميعا على العلم بهذا الداء وبعلاجه، ونضعه بالضوابط الشرعية بإذن الله، والله عز وجل منه الشفاء، فهو الشافي، ومن أسمائه الشافي. فأمراضنا كثيرة دنيوية ودينية، عندنا أمراض في ديننا إلا من رحمه الله، فترى هذا يكذب، وترى هذا يسرق، وترى هذا يتهاون في صلاته، وترى هذا عنده جبن خالع، وترى هذا عنده شح وبخل، وترى هذا عنده شرك والعياذ بالله، وترى من هذه الأمراض التي تعتري المسلمين، وهكذا أمراض جسدية، فهذا عنده علة في بطنه، وهذا في رأسه، وهذا في رجله، وكل هذه من الأمراض والأدواء. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل لها دواء، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على العباد. ولذلك تجد المحدثين بحمد الله سبحانه يؤلفون كتبا في الحديث، ويذكرون في كتبهم أبوابا في هذا الطب، سواء المعنوي أو الحسي، وبعضهم أفردها في مؤلفات، أفرد الطب في مؤلفات. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن هيأ ويسر من يعتني بهذا الأمر العظيم الذي فيه دفع لهذه الأمراض الفتاكة. وتأمل إلى صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، بوب الإمام البخاري في كتابه وفي صحيحه، قال كتاب الطب، ثم بوب أبوابا وذكر أبوابا في الطب. ومما بوب عليه رحمه الله قال باب الفأل. لا إله إلا الله، ما أفقه هذا الرجل، وما أعطاه الله عز وجل من فقه عظيم، هو يتحدث عن الطب وبوب بابا قال باب الفأل. ما علاقة الفأل بالطب؟ وما علاقة الفأل بالأمراض؟ علم الإمام البخاري رحمة الله عليه مما علمه الله عز وجل وفتح عليه أن الفأل يدخل في جميع الأمراض ويعالجها بإذن الله عز وجل، فإن لم يذهبها على الأقل يخففها، وإلا فهي تذهب بإذن الله سبحانه. إذن هذا فقه دقيق
من الإمام البخاري رحمة الله عليه ونحن في أمس الحاجة لهذا الدواء في هذه الأزمنة بالذات. وذكر الإمام البخاري حديثين عن أبي هريرة وعن أنس والألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطيرة شرك وخيرها الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يقولها أحدكم. وفي رواية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طيرة. وفي رواية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأل ويكره التشاؤم. عد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيرة من الشرك لعلمه أنها تضر في الإنسان وهي مناقضة للفأل، فالفأل ضد الطيرة وأصل الطيرة. كان الجاهليون كان بعضهم يتخذ له طيرا، فإذا أراد أن يسافر أو يعمل عملا أطلق طيرة، فإذا طار إلى جهة اليمين قال: هذا يوم سعد، وإذا طار إلى جهة الشمال قال: هذا يوم شؤم. وما دخل الطيور بالتشاؤم والتفاؤل والخير والشر، ما لها دخل. وربما يقعد عن سفره ويؤخر عمله لأن الطير طار إلى جهة الشمال. فحرم الإسلام هذا، وتطورت هذه الطيارة حتى أن بعضهم يتطير بالشهور، فترى بعضهم مثلا في شهر صفر يحجم عن أعمال كثيرة، وربما ما يتزوج في شهر صفر. كيف يتزوج في شهر صفر؟ خلاص سيصفر هو والعروس، هكذا بعضهم يظن. ما ستصفر أنت؟ أنت إنما تصفرك أعمالك السيئة والطيرة منها. وهكذا بعضهم في شهر شوال يتشاءمون، وكان الجاهليون يتشاءمون بهذا الشهر. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها، بيّنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بها في شهر شوال، قالت: فها أنا أحب نسائه إليك. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، حديث عمرو بن العاص: ليس من النساء، قال: أبوها الصديق. وهكذا بعضهم يتطير بالهيئات والشخصيات، فربما لو فتح دكانه في الصباح الباكر في بعض المناطق ورأى رجلا أبتلاه الله بالعور أو بعاهة أغلق دكانه، قال: هذا يوم دبور. وما دخل الدبور بهذا الزبون الذي جاء يشتري منك ويعطيك أموالا تعطيه بضاعة؟ وهكذا تطورت. وربما يتشاءم الإنسان بأشياء تحصل في يده، فإذا حصلت له حكة في يده اليسرى قال: والله اليوم هذا يعلم الله كيف. وإذا حصلت له حكة في يده اليمين قال: هذا خير وتأتيني أموال، تكهنات من حق الكهنة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وبعضهم ربما إذا ضربت عينه، إذا ضربت عينه قال: أعوذ بالله، ما هذه الضربة؟ وهي عينه هكذا تتحرك حركة غير طبيعية وتعود إلى وضعها وما قدره الله عز وجل لها. الشاهد: هذا مرض خطير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يحبه، بل عده من الشرك، وكان يحب الفأل. وما أجمل الفأل! وهكذا عاش أنبياء الله على هذا الخير العظيم، وهكذا عاش الصالحون، ما يتشاءمون أبدا ولو في أحلق الظروف. فإذا اشتدت الأمور وازدادت الكروب وتراكمت، فيجب أن نتفاءل أن فرج الله قادم علينا، وأن اليسر متحتم بإذن الله سبحانه، لأن هذه هي سنة الله الكونية والشرعية. اجتمعت سنة الله الكونية والشرعية على أن العسر يتبعه اليسر، وعلى أن الكرب يتبع الفرج. هذه سنة الله، اقرأ في كتاب الله واقرأ في هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز لنا أبدا أن نتشاءم ونوكل الأمور إلى بشر. رجل أراد أن يزور ويعود يزيد بن الأسود في مرضه، فخرج، ففي أثناء طريقه رأى وافلة ابن الأسقع، قال له إلى أين؟ قال إلى عيادة يزيد، قال وأنا معك. فمشى ذلك الرجل مع وافلة، فلما دخل وافلة على يزيد أشار إليه يزيد أن يأتي إليه، رأى صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهو في مرض الموت، مريض ما يستطيع أن يتكلم. فلما وصل وافلة أخذ يزيد بكفي وافلة ومسحهما على وجهه، أي مسح يزيد بكفي وافلة على وجه يزيد. فقال وافلة لما رآه على هذه الحالة وهو في هذا المرض، قال كيف أنت يا يزيد، كيف ظنك بالله يا يزيد، أي في هذه الظروف؟ قال والله ظني بالله حسن، والله ظني بالله حسن. قال أبشر يا يزيد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فلا، وإن ظن شرا فلا. فلماذا ظن الشر بالله سبحانه، ولماذا ظن السيء؟ فيجب علينا أن نحسن ظننا بالله سبحانه، أن الله ما سيضيعنا أبدا إلا إذا ضيعنا أنفسنا نتب إلى الله إذا عندنا معاصي وسيئات. فالله عز وجل يغير الأحوال من حال إلى حال، هو الذي قال سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلما اعتقد الأنبياء هذه العقيدة الطيبة وهكذا الصالحون عاشوا في طمأنينة في أحرق الظروف. تأمل إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام كيف تفاءل خيرا وأحسن ظنه بربه في أحلق الظروف. ذكرت لنا ثلاثة مواقف وأكثر منها، وإنما نريد هذه الثلاثة في شأن إبراهيم. وكانت تمر عليه ظروف شديدة وأحوال عصيبة، ومع هذا يحسن الظن بربه ما يتشاءم. جاء له ذلك الملك يريد زوجته، لما سمع أن إبراهيم دخل ومعه امرأة حسناء من جنده، سمع هذا الكلام من جنده فأرسل إليها. إبراهيم وحيد ما معه أحد، لكن معه الواحد الأحد، حتى أنه قال لزوجته سارة يا سارة لا تكذبيني، فإني قلت أنك أختي ووالله ما على الأرض مسلم إلا أنا وأنت. ماذا تريد بعد هذا؟ أما نحن المسلمون نحمد الله بكثرة جدا، ولا تصدق من يقول خلاص ما في إسلام والمسلمون مخبوطون، لا والله هو مخبوط، هو من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد ذلك الملك أن يدنس عرض إبراهيم عليه السلام، أخذها الجند إلى ذلك الملك، فقام إبراهيم فصلى ودعا، وقامت تلك المرأة الطيبة العفيفة المتوكلة على الله المتفائلة خيرا التي تحسن الظن بربها مع زوجها إبراهيم، توضأت وصلت وقالت اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك وحصنت فرجي إلا من زوجي، فلا تسلط علي هذا الظالم. تعادعت ربها من قلب صادق، فوصلت عنده أراد أن يمد يده، شلة هذه اليد التي تحرك وتضرب وترامي وتقرع وتلاطم، خلق الله بها الحركة، قادر على أن يشل هذه الحركة وتبقى يد جامدة ما تتحرك كأنها عصا. الله هو الذي خلق هذه القدرات فيك قادر أن ينزعها، إذا أراد سبحانه. إنما يبتلي الناس بعضهم ببعض حكمة يعلمها ومن أسمائه الحكيم. فقالت إن يقتل يقال قتلته ثم عادت يده، فأراد أن يمد مرة ثانية. وهكذا العصاة وهكذا الكفار يظنون أنهم حذاق وشطار، فإذا ابتلاهم الله بشيء وعافاهم عادوا إلى ذلك الذنب والمعصية شلت، وفي الثالثة شلت. قال اخرجوها من عندي، خاف منها، اخرجوها من عندي، فإنما أتيتموني بشيطانية ولم تؤتوني بإنسية. هو شيطانه، أما هي امرأة طيبة مؤمنة متوكلة على الله. واخدموها هاجر، لا إله إلا الله، خرجت سالمة غانمة، سالمة ومعها خادمة هاجر. هذا هو الموقف الأول. ونبي الله إبراهيم يدعو ربه ويتفاءل خيرا. وتأمل لما أجمع قومه على قولهم حرقوه وانصروا آلهتكم، اجتمعوا جميعا، ما أحد ينصر إبراهيم، ما أحد ينصره من أهل الأرض، ما أحد ينصره، حتى بعض الزواحف والحشرات الوزقة تقوم تنافق مع المنافقين ومع مؤججين النار، أعوذ بالله. هذا دبور على بعض المخلوقات ولو من غير بني آدم ومن الجن، وزقة ما تعمل لكن تقوم على إجرار. فعاقبها الله عز وجل عقوبة أنه من قتلها في أول مرة يعطى 100 حسنة. هذا فيه دعوة إلى سرعة قتل الأوزار. أمنا عائشة رضي الله عنها تدخل إليها امرأة فرأت رمحا، قالت ما هذا الرمح يا أمه؟ قالت هذا رمح للأوزار، أعدته خاصا للأوزار. ثم ذكرت الحديث، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من قتل الأوزار، وذكرت الحديث بأول ضربة تعطى 100 حسنة. ومع هذا إبراهيم عليه السلام متوكل على الله، يلقوه في النار وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبي الله؟ يكفيني، يكفيك وأنت في هذه الحال يا إبراهيم، يكفيني، يكفيه على أي حال هو فيها، يكفيه بما شاء وكيف شاء. إذن متفائل بربه، محسن الظن بالله عز وجل ما سيضيعه. وصل بين النار، كانت أسعد حياة عاشها إبراهيم بين النار. ما تجد أرضا من أرض الله في أي مكان من الأمكنة إلا ويعتريها إما برد زائد أو حر زائد. وقل ونادر، بل أندر النادر، أن تلقى مكان معتدل، اعتدال كلي، ما فيه حرارة زيادة ولا برودة زيادة، سواء في الصيف أو في الشتاء. هذه العيشة والراحة وجدها إبراهيم داخل النار. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، برد لا يحترق، كوني بردا لا يحترق وسلاما لا يتجمد، جو معتدل. كيف الله له النار التي أرادوا تعذيبه بها. الذي خلق النار هو الله، والذي خلق فيها مادة الإحراق هو الله. سارت النار على إبراهيم نورا يستضيء بها، ما سارت نارا على إبراهيم فقط، وعلى من شاء من عباده من غير إبراهيم. شاهدنا ما سيضيعك الله إلا إذا ضيعنا أنفسنا، هنا سنضيع إذا ضيعنا أنفسنا بالذنوب والمعاصي. وهكذا مع زوجتي هاجر رضي الله عنها، تناديه ثلاثا وهي بواد غير ذي زرع، يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم. قالت أأمر من عند الله أم من عندك؟ في رواية أشار من عند الله، وفي رواية قال من عند الله. قالت إذن لن يضيعنا، خلاص انتهت المسألة وانتهى الجدل، لن يضيعنا البتة، ما في ضياع، لأن الأمر أمره، كيف سيضيعك وقد أمرك أن تتوكل عليه، وأنت توكلت وعملت بالأسباب ودعوت وتفاءلت خيرا وسيضيعك؟ لا والله ما يضيعك. إذن لن يضيعنا، ما ضيعها. جاء جبريل عليه السلام وحفر بئر زمزم وحصل الخير، وجاءت قبيلة جرهم وتزوج منها إسماعيل بامرأتين، إسماعيل رضيع. الآن رجل يتزوج بامرأتين من قبيلة جرهم وحصل الخير وبني بيت الله الحرام، وما زالت البركات التي تسببت بها هاجر وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نلمسها إلى الآن، وما زالت وتستمر إلى بعد نزول عيسى بن مريم. يحج في بيت الله بعد موت عيسى بن مريم والأمور بخير بحمد الله سبحانه. مواقف عظيمة. وهكذا مع ابنه إسماعيل لما أمره الله أن يذبحه أنزل الله له كبشا من الجنة. لا تقل كيف وتخطط، دع المسائل الرياضية لأصحاب الرياضيات، ودع التخطيطات لأصحاب السياسة الكذابة التي ما تنفع، واعمل بالأدلة الشرعية وتوكل على الله، وفرج الله يأتي من حيث لا تحتسب. بعض الناس يجعل الأمور نظريات، وقد حصل كذا والعدو حجمه كذا وكيف سنعمل به، ما شأنه. الله عز وجل يفرج عنك من حيث لا تشعر. كبش نزل من الجنة بالله عليه. إبراهيم عليه السلام أخذ السكين، هل يعلم أنه سيذبح كبشا وقد ألقاه على ظهره من أجل أن لا يرحمه في أمر الله؟ فرج الله عنه وهو يذبح. فتأخر إسماعيل بفضل الله عز وجل وبقدرته، وتقدم الكبش وقدم رقبته، فوقعت السكين على كبش. فالله عز وجل ما سيضيعك إذا لم تضيع دينه، إذا عملت بفقرة احفظ الله يحفظك وأنت حافظ لدينه، ما سيضيعك أبدا مهما تجمع الأعداء ومهما هملج الإعلام وعمل ما عمل، ما سيضيعك بإذنه سبحانه. نبي الله زكريا عليه السلام رجل شائب، لحيته ورأسه بيضاء ورأسه أبيض، واشتعل الرأس شيبا، وزوجته عاقر، ما معه ولد. وفي يوم من الأيام بعد أن وفقه الله بكفالة مريم وهي في محرابها تعبد ربها، كان يأتي لها بطعامها وشرابها، فدخل عليها فرأى طعاما وشرابا، من أين هذا؟ أنا الذي تكفلت مريم. فسألها مستغربا، أنى لك هذا؟ فقالت له من عند الله. كلما دخل وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مباشرة. قال زكريا وأنا يرزق لله ولد؟ يرزق من يشاء بغير حساب، وما لي دخل زوجتي تكون عجوز عاقر وأنا شائب، ما هو علي هذا؟ توكل على الله وأحسن الظن به. قال الله هنالك، أي بعد أن سمع إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مباشرة قال الله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في نفس الدعاء، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ظن بربك خيرا يا عبد الله ما سيضيعك. هذا القلب والله لو أصلحناه ما ستضيع أبدا. لو اجتمع عليك من في الأرض جميعا وكبلوك ما ستضيع. من يضيعك؟ من إذا حفظك الله من يضيعك؟ لكن إذا ضيعك الله من يحفظك؟ والله لو عقدوا كذا كذا مجلس في مجلس كذا وكذا ما ينفعك، وقد ضيعك الله. أنت ضائع إذا ضيعك الله بالذنوب والمعاصي، عصيت فضيعك، من يحفظك؟ هكذا نبي الله زكريا. يعقوب عليه السلام افتقد يوسف، بعضهم يذكر أنه فقد قرابة 40 سنة أو أكثر أو أقل، عمر، وابتلاه الله بمصيبة أخرى، افتقد الأخ الثاني، افتقد أخاه الثاني أي ولده الثاني الأصغر، والولد الثالث أقسم يمين أنه لن يبرح الأرض حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له. فالآن يعقوب معه ثلاثة افتقده، ومع هذا لما جاء أبناؤه وذكروا تلك الأشياء، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، ماذا قال يعقوب عليه السلام؟ خلاص هذا واحد بعد واحد، لا ما قال هكذا، كيف سنعمل؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هكذا التفاؤل، هكذا حسن الظن بالله سبحانه. وفعلا جاءوا جميعا ودخل مصر وابنه ملك من ملوك مصر، فالله يغير الأحوال. لكن ترى نحن مساكين ضعفاء، إلا من رحمه الله ورزقه قوة إيمانية ينظر فيها الحق من الباطل ويرتقب فرج الله في أحلق الظروف فيرتاح، ترى يرتاح ويطمئن. هكذا أنبياء الله على هذا المنوال العظيم. موسى عليه السلام يهرب ببني إسرائيل بأمر الله من فرعون، لا معه عدة ولا معه يعني مواجهة، إنما هو ماشي فار بدينه وبقومه من فرعون. فرعون علم به وحشر ونادى وزبد وأرعد، وخرج من خرج، وخرج فرعون معهم. انظر الدبور، الدبور إذا لاح في رأس واحد ما يخرجه إلا الله. من عادة الملوك أنهم يرسلون الجند ويبقون في ملكهم، وفرعون لكبره ولشيء أراده الله وقضى خرج الأول، خرج الأول من شدة كبره، وقد شاء الله قدرا أمضاه. يتفاجأ موسى، يلتقفه البحر ومن معه، وإذا به يلتفت وفرعون يتقدم خطوات يتقدمها إلى موسى ومن معه. قال بنو إسرائيل إنا لمدركون. يا موسى كيف نعمل؟ البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، إنا لمدركون، سندرك من قبل فرعون. قال كلا كلا ما سندرك. موسى عليه السلام قال كلمة كلا وما يعلم ماذا سيصنع الله به، ما يعلم، لكن قال كلا واثقا بربه. كلا، لما يا موسى تقول كلا؟ المسألة محتومة نظريا وعقليا، بحر أمامنا نحن متوقفون، ما معنا تلك الباخرات ولا البارجات، العدو يتقدم ونحن توقفنا عن المشي. قال كلا إن معي ربي سيهدي. بعدها مباشرة أمره الله أن يضرب البحر بعصا، ذلك البحر العظيم جعل الله له البحر طريقا يبسا، خرج منها موسى ومن معه حتى نجوا جميعا. وجاء فرعون وظن أن الطريق للجميع، هكذا العاصي لله والكافر ما يدرك الأمور، ما يوفقه الله، فظن أنه البحر للجميع. هو يعرف فرعون أن البحر ما هو هكذا، وهذا من خوارق العادة، ما هو يعني البحر طبيعي هكذا، فدخل البحر بأمر الله سبحانه وبقدره. آخر رجل من قوم موسى يخرج من البحر، كان آخر رجل من قوم فرعون يدخل البحر، وعاد البحر كما هو معلوم. انتهى فرعون ومن معه، انتهت دولته، انتهى أمره بشربتنا. فالله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما يعد الله للظالمين عدا حتى تأتي أيامهم وهو يعلمها، ويبتلي الله عز وجل المؤمنين ليرفعهم. هذا هو الظن بالله سبحانه وتعالى، لا غير هذا الظن والله، ولا يجوز أن نعتقد غيره. أنبياء الله على هذا المنوال وعلى هذا الظن الحسن من الله سبحانه. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم فهو إمامهم في أحلق الظروف، وهو متوكل على الله ويتفاءل بالخير، وما يرجف على أصحابه أبدا، حاشاك يا رسول الله، ترجف على أصحابه. بعض الناس خلاص أظلمت عليه الدنيا، يظن أن العالم كله يراقبونه. من أنت حتى يراقبه؟ الأمر هين، هون على نفسك، وما قد قدره الله سيكون، ما سيختلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا. هكذا والله لو صدقنا بعض الكلمات ربما ما استطاع الإنسان يرفع صوته عند زوجته. خلاص خلاص يتشاور معها هكذا كلام صغير خفيف، لا يرون لا يسمعون. يا أخي توكل على الله، الأمر أمره، هو الذي يغير الأحوال سبحانه. والله وبالله وتالله أملنا بالله عز وجل أن هذه الدعوة تسود الأرض بأكملها، وهذا وعد الله في كتابه وتبشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. جاء خباب بن الأرث إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فينشر نصفين ما دون لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر الدين حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قالوا صنعاء اليمن وقالوا صنعاء دمشق، ما أجملها من نعمة، ولكنكم تستعجلون. نريد ندعو على عدونا بعد العشاء ما يأتي نصف الليل وقد أهلكه الله، ما هذا شرط؟ بل ربما من إهلاك الله لعدوك أن يطيل في عمره ويطيل في جبروته، هذا من شدة الانتقام. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. شر الناس من طال عمره وساء عمله، فالله هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وهكذا يقول البراء: كانوا في غزوة الخندق يحفرون ذلك الخندق فأعيتهم صخرة فاشتكوها إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضربها بفأسه فتحطم الثلث، قال بسم الله وضربها فتحطم الثلث، قال الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام، والله إني أرى قصرها من مكاني هذا. ثم ضرب الثانية فتحطم الثلث الثاني، قال الله أكبر. أعطيت مفاتيح كسرى، والله إني أرى قصورها من مكاني هذا. فضرب الثالثة فتحطمت بكاملها، قال الله أكبر. أعطيت مفاتيح صنعاء، والله إني أرى أبوابها من مكان هذا. هذا الذي يجب علينا أن نفهمه، وهذا الذي يجب علينا أن نعلمه. خلاص ابتلاك الله بنقص رزقك، قل ضاقت عليك الأرض وكأن الله ما عاد رزاق، خلاص هذه السنة ما رأينا مثلها، هذا اليوم يوم مدبر، هذا كذا، يا سبحان الله. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أبتلاك الله بخوف قليل، قد قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المسألة تحتاج صبر وعبادة وتوكل على الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان يحب التفاؤل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أموره، حتى عند عيادة المريض يعود المريض ومن هديه يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. ما أجملها من كلمة، سواء يكون المرض كما يقول بعض مستعصي أو ما هو مستعصي، ما فيش عند الله مرض مستعصي، الله ما عليه شيء مستعصي، لكن هكذا الدكاترة يحللون مستعصي وما مستعصي. وبعض الناس إذا زار وعاد مريضا ليته ما عاده، مرجف حتى على المريض، قل والله اليوم أنت مصفر، جدي مرض هكذا وعمي مرض هكذا وانتهى لا تعود المريض وأنت بهذا الإرجاف، اتعامل بالهدي النبوي، لا بأس، طهور إن شاء الله، يذهب الله عز وجل عنك هذا المرض بما شاء وكيف شاء. ولما عاد مريضا فتفاءل له، والمريض يتشاءم لنفسه، قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبر. قال: فنعم إذن، فمات. تفاءل يا أخي، طهور إن شاء الله. وهكذا لما عاد سعدا رضي الله عن سعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال سعد: عادني رسول الله في عام حجة الوداع من مرض اشتد بي. سعد ظن أنه سيموت في ذلك المرض لشدة مرضه، وهكذا الإنسان. قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم على يتكففون الناس. ماذا قال بعدها؟ قال: ولعلك هذا هو التفاؤل، ولعلك أن تعمر حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك يا سعد تعمر، يعني لعلك ما ستموت من هذا المرض. هل تعمر سعد؟ الجواب نعم، عاش حتى مات رسول الله، ثم أخذ الخلافة أبو بكر فعاش حتى مات أبو بكر، ثم أخذ الخلافة عمر فعاش في خلافة عمر وقاد القادسية، وتزوج بالنساء الكثير وجاء له الأولاد الكثير، وهو يقول: لا يرثني إلا ابنة لي. الآن سعد معه أولاد كثير، وتعمر كثيرا، وانتفع به أقوام، وتضرر به آخر، انتفع به المسلمون وتضرر به الكافرون. فظن بربك خيرا، تفاءل خيرا، ابعث الأمل مع حسن العمل، ابعث أملك بالله عز وجل أنه ما سيضيعك، تفاءل خيرا، احسن الظن وأحسن العمل، وأنت مسلم ما سيضيعك الله سبحانه وتعالى. خديجة رضي الله عنها ضربت موقفا من أروع المواقف، ولله درها من امرأة، ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلة النساء على الرجال، ولا التأنيث باسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى غار حراء يتحنث، يتعبد ربه قبل البعثة، وفي يوم من الأيام، غار حراء جبل شاهق، والغار يخيفك وما في شيء، غار مخيف في رأس جبل بمفرده صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إذ يظهر له جبريل بصورته لأول مرة، له 600 جناح قد سد الأفق. لا إله إلا الله، منظر مخيف، 600 جناح قد سد الأفق. أظن لو يدخل علينا واحد طوله 7 متر ما أظن يبقى منا واحد، قل من أين جاء هذا، من أي عالم؟ 7 متر فقط، 600 جناح قد سد الأفق، ومع هذا يغطه، غطى حتى بلغ منه الجاد، ويقول: اقرأ 3 مرات. قال له: اقرأ في الثالث، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو يقول: ما أنا بقارئ. شاهدنا لما عاد إلى أمنا خديجة رضي الله عنها قال: زملوني، خطوني، موقف عصيب حصل له. فلما ذهب روعه قام وذكر لها الخبر، ما قالت له: خلاص يا محمد لا أدخل هذا الغار، خلاص يكفينا. هكذا بعض الناس إذا ابنه داعية من الدعاء وحصلت من هذه الظروف: يا ولدي خلاص حلق لحيتك، اعمل لك خبر، اذهب لك أي مكان، اهدأ، ما لنا وللناس. يا سبحان الله، قالت له مباشرة: والله لن يضيعك الله. هذا هو الموقف القوي، موقف المؤمن مع أخيه المؤمن: والله لن يضيعك الله، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. ذكرت له أمورا ينجيها الله عز وجل بها، ثم أخذت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ودار بينه وبين ما قد سمعتم. شاهدنا هو هذا: والله لن يضيعك الله، ما سيضيعك، أنت مؤمن. وهكذا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحب التفاؤل حتى في الرؤيا، ويكره التشاؤم حتى في الرؤيا، أحلام منامية ورؤيا من الله عز وجل يحب الله أن تتفاءل فيها، ويبغض الله عز وجل التشاؤم. فمما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هي من الله، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترانا. هذه الرؤيا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك تخبر من تحب، وإنسان يعبرها ففيها خير له. رأيت رؤيا مخيفة مزعجة لعب عليك الشيطان، تقم وتنفث ثلاثا وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخبر أحد. خلاص لا تقل رأيت قبل سنة، رأيت مدري ما يحصل، لا تخبر أحد لا تضرك. حتى الرؤيا كره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتذكر الرؤيا التي تعيقك والتي تخيفك، اعمل العلاج النبوي واتركها وما تضرك بإذن الله سبحانه. ورؤيا منها ما هو من حديث النفس، شاهدنا تفاؤل في ديننا وحسن ظن بالله حتى في الرؤيا، حتى في الأسماء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لما هذه الأسماء هي أحب الأسماء إلى الله؟ لأن فيها تفاؤل طيب، لما يسمع ابنك يا عبد الله يا عبد الرحمن يذكر أنه عبد لله وعبد للرحمن، وتتفاءل أن يكون عبدا لله وعبد للرحمن. وهكذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما اسمك؟ قالت عاصية، هذا اسمه طيب عاصية. قال أنت جميلة، تغير اسمها. يغير الأسماء وهم كبار إذا كانت مخالفة للتفاؤل وحسن الظن بالله والأسماء الحسنة الطيبة. وهكذا لما كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله أن جده جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن، أي صعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أي الصعب إن شئت سهلا. غير اسمه، قال أنت سهل. قال والله لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد فوالله ما زالت الحزونة في بيتنا إلى اليوم، ما زالت الصعوبة في بيتنا إلى اليوم. ما قبل التفاؤل الطيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا لما نزل على المدينة كان اسمها يثرب، قال هي طيبة، وفعلا والله صارت طيبة في عبادتها، عبادة الله فيها، وفي أكلها وشربها وفي أهلها وفي ثمارها طيبة، حتى الموت فيها طيب، الموت فيها طيب أطيب من غيرها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات في المدينة. ترى ما أحلى التفاؤل. ذكر ابن القيم في تحفة المولود أن للمسميات من أسمائها نصيب، واستدل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفار، غفر الله لها، مثل اسمها عصية أو أسلم سالمها الله. عصية عصت الله ورسوله، فأنت لا تقول هذا سنة شر ولا سنة تسلط الأعداء، سيجعل الله فرج، سيجعل الله فرج من حيث لا تشعر. إي والله ما سيضيعنا الله إذا أقبلنا عليه سبحانه، وله حكمة، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كم لله من حكم، آيات الله الكونية والشرعية تدل على هذا. تأمل يا رعاك الله إلى آيات الله الكونية تجدها واضحة وعلامات بارزة ذكرت لنا في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. لما يا رسول الله؟ وقع الإناء في شراب أحدكم، في قهوتك، في مائك، في لبنك، ذباب، اغمسه وأخرجه. في الغمسة هذه فرج بعد شدة. هذا الشراب الذي تريده ما أصلحته إلا وأنت تحبه، فجاء هذا الذباب نغص عليك هذا الشراب، ففي جناح داء والآخر دواء. انظر فرج الله كيف يأتي، شدة وفرج في ذبابة. كم عرض الذبابة هذه وكم طولها، جناح مملي بالبلاء وبالأمراض، والجناح الآخر يفسده وهو دواء. بل قال العلماء والأطباء قال بعضهم ليس معنى أنه يفسده فقط يفسد الداء فيصبح طيب بدون شيء، بل في الجناح الآخر دواء يفسد الداء ويزيد فوائد للشخص، علاج لأمراض كثيرة في الجناح الآخر. فسبحان من جعل الخير والشر في جناحي الذباب. ونحن خلاص أظلمت علينا الدنيا، الخير قادم والأمور طيبة لو لم يكن إلا بالموت على السنة، وماذا نريد؟ إن مت على السنة في خير، والله لو سلخوك كشة أنت في خير. أهم شيء ادعو الله أن تموت على الكتاب والسنة، هذا هو الخير. ما زال الخير بإذن الله قادم، هذا ظننا بالله. ما سيضيع الله عز وجل أولياءه، ولا سيضيع الله هذا البلد الطيب، إنما هو ابتلاء. يا أخي أعظم فتنة فتنة الدجال. قد سمعتم فتنة في الدنيا هذه تأتي أكبر من فتنة الدجال لشدتها، ما من نبي إلا وهو يحذر منها. فتنة عويصة يأتي بأمور ليست موجودة مع دجال من قبله، 3 سنوات ينزع الخير فيها من الأرض والسماء. السنة الأولى يمسك الله عز وجل ثلث خيري الأرض والسماء، والسنة الثانية ثلث، والثالثة الثلث الثالث، فيظهر الدجال على فقر مقطع والناس في جوع. ترانا نبيع الدين بتخزينه، ما الأكل شابعين الآن، نحن في خير، بس يلا تخزينه وحبة دخان. قال خلاص أنا معك، معك إلى أين ما هو عارف، المن معك. الدجال يأتي على جوع، ويأتي ومعه جنة ومعه نار، ابتلاء من الله لا إكراما له، فهو أعور كافر. ويأمر الأرض فتخرج كنوزها كعياسيب النحل، ويمطر السماء ويأمر السماء فتمطر، ويميت ويحيي بإذن الله، وهو ذاك الأعور الدجال. وأعظم فتنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في فتنة الدجال أنه يجتمع في مجمع من الناس، فيأتي ملك عن يمينه وملك عن شماله، فيقول الذي عن يمينه، الملك الذي عن يمين الدجال يقول للملك الذي عن يساره، والدجال يخطب ويقول أنا ربكم. الناس جميعا يسمعون كلمة أنا ربكم. الملك الذي عن يمينه يقول للملك الذي عن شماله كذب. الناس جميعا ما يسمعون كلمة كذب، ما يسمعونها. الملك الذي عن شماله يجيب على الملك الذي عن يمينه صدقت، فيسمعون الناس كلهم كلمة صدقت، أي كأنه يصدق الملك أو يصدق الأعور الدجال. قال صلى الله عليه وعلى وسلم فتلك فتنته، فتنة يبتلي الله عز وجل بها من شاء. في هذه الفتنة العظيمة يتغير الكون، يتغير الكون إلى كون آخر. كم نعرف اليوم والليلة، معروف. في فتنة الدجال اليوم الأول سنة، والشمس في وسط السماء سنة، والثانية كشهر، يوم الثاني والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا. فتنة عظيمة، ومع هذا يجعل الله منها فرج لمن شاء من عباده. فرج والدجال موجود، فيأتي ذلك الشاب لما يلقاه جنده فيريدون قتله فيأتون به إلى الدجال فينصره الله عز وجل عليه، وبعدها يموت الدجال وينتهي ويقتل تماما ويرتاح العباد والبلاد منه. كل فتنة بعدها فرج، وكل شدة بعدها رخاء. فتنة يأجوج ومأجوج فتنة عويصة، قوم أشكالهم مخيفة وصورهم مخيفة. ذكر أن بعضهم أذن ينام عليها وأذن يلتحف بها، قوم يفجعوك خوف، يخرجون يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما فيهم واحد من أهل الجنة، كلهم من أهل النار مجرمون. يمرون على البحيرة الطبرية فيشربها الأولون منهم، فيأتي الآخرون وهي يابسة، فيقولون كان هنا ما، أعوذ بالله من هؤلاء القوم. المسلمون ينحازون ويعتزلون عنهم في رؤوس الجبال وفي أماكن، فلما يبلغ بهم الأمر مبلغ وقد أخذوا معهم أنعامهم، يقول واحد منهم: ألا أحد منكم ينذر بنفسه؟ فيطلع ماذا عمل هؤلاء، فيقوم مسلم وقد أنذر بنفسه، لأنه يعرف إذا رآه يأجوج مأجوج قتلوه، فإذا به يظهر وهم قد أفسدوا في الأرض فسادا وظنوا أنهم قد قتلوا كل من في الأرض، فيقولون بقي أهل السماء، انظر على كبر، فيضربون بالسهم إلى السماء فيعود مخطبا دم، فتنة لهم، يظنون أنهم قد قتلوا خلق في السماء. بعد هذا يسلط الله عليهم دودة، هؤلاء المجرمون تقتلهم دودة، نغف في أعناقهم انتهوا، ما يحتاجوا لا دبابات ولا صواريخ، دودة، فالله يفرج بشيء أنت ما تعلمه، توكل عليه فقط وأحسن الظن به ما سيضيعك. فيظهر ذلك المسلم فيراهم موتى جميعا، فتعود في رواية أجسامهم أحسن على فل الدواب لدواب المؤمنين، فتأكل منه حتى تشبع وتسمن. يا أخي يأتيك الفرج بإذن الله سبحانه، فعلينا أن نتوكل على الله، وعلينا أن نحسن الظن بالله. والله بعض الناس يظن أن الساعة ستقوم بعد أسبوع، يا أخي باقي عيسى ما قد نزل، وعد أحسن زمن يحصل بعد عيسى وفي أيام عيسى، الرمانة تكفي العشرة، والناقة والبقرة حليبها يكفي الفئام من الناس، خير ما زال موجود، ويأتي شر ويذهب الشر بإذن الله. تأمل إلى حديث حذيفة: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، شر موجود، فجاءنا الله بهذا الخير، جاء الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، شر قادم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفي دخل. وحديث عبد الله بن عمرو قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من هو في جشره، ومنا من يصلح خباء، ومنا من ينتظر، إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا فصلى بنا فأقبل علينا فقال: أيها الناس، إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها أمور وبلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. قال الرسول: ثم تنكشف. هذا هو الشاهد، ثم تنكشف، وقد قال المؤمن: هذه مهلكتي. قال: ثم تجيء الفتن، فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الذي نتواصى به: بشر الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله، ونصبر ونعتزل الفتن، وسيجعل الله فرج. والحمد لله قد هيأ الله لنا علماء يرشدوننا ويعرفون الطريق من الكتاب والسنة، وترى في كلامهم بركة، والله في كلامهم بركة، نهدأ ونصبر ونتواصى بالخير ونتواصى بالحق ونصبر عليه، وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبشر الناس بالخير. إذا قد كان الخطيب والواعظ يزعج الناس، من يؤمنهم؟ من يؤمنهم؟ يا سبحان الله، أمورنا قد كتبها الله عز وجل، وأرزاقنا بإذن الله عز وجل إلى الأحسن، والله وبالله وتالله إنا نعتقد حسن ظن بالله عز وجل لا تكفنا، أنه سيأتي يوم عما قريب يتمنى الناس آخر سني يأتي يعلمهم لكثرة انتشار الدعوة. يا إخوان، هذا تمحيص بعده التمكين بإذن الله سبحانه، لله حكمة. كم من أناس عرفوا الشر في هذه الفتن، وكم من ناس لطموا لله حكمة، والناس ما يفهم، موعظة ثنتين ثلاث أربع ما يفهم، عكرمة كأنه ابن أبي جهل هرب من رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، لما أهدر دمه إلى البحر ركب السفينة، كم له يعظه إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا حرب البحر لأنه أهدر دمه، وصل إلى البحر اضطربت السفينة، قالوا سنقرأ ما بالله، ما علينا إلا أن ندعو الله مخلصين، قال هذا الذي هربنا من محمد مخلصين، إذن نخلص ونعود إلى مكة، خلاص وانتهت المسألة. فشاء الله أن قذف الله في قلبه الإسلام بهذا الموقف، له الحكمة البالغة. وحمزة بن عبد المطلب تعرفون قصته، قال والله بت طوال بت ليلتي أفكر ما يريد دين محمد، لكن ماذا يقول لقريش؟ قد قال وأنا على دينه، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، قد علم أن أناس يفهمون بالموعظة وأناس يفهمون بغير الموعظة. كثير والله من الذين سعوا في الأرض فسادا هذه الأيام يقول والله نحن غلطانون، هذا خير وش تريد؟ مصداق هذا في قوله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قالوا كان هنالك أيام الإمام عميد الدين نزل إلى مدينة الحديدة، فكان البورزان حقه يقول إذا وصل الإمام الشارع يسك، ومعنى يسك كل الناس يتفرقون لتمر البغلة وحراس الإمام. في واحد ما يعرف ما معنى يسك، البورزان بيصيح يسك يسك، ماش عارف ما معنى يسك، نزل العسكري يده كف من خلفه قال أوه يسك، وانعزل من الطريق. فلله حكمة، ما علينا يا معاشر المسلمين إلا أن نعود إلى الله ونتوب إلى الله ونكثر من الدعاء ونبشر بالفرج والمخرج بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يميتنا على الكتاب والسنة، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.